إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث 44 من الأحاديث 50 التي شرحها الإمام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. وخرج مسلم من رواية عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة، وأجمعوا على أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب. قال الحافظ ابن رجب: ولنذكر المحرمات من النسب كلهن حتى يعلم بذلك ما يحرم من الرضاع. قال: فنقول: الولادة والنسب قد يؤثران التحريم في النكاح، وهو على قسمين: أحدهما تحريم مؤبد على الانفراد، وهو نوعان: أحدهما ما يحرم بمجرد النسب، فيحرم على الرجل أصوله وإن علون، وفروعه وإن سفلن، وفروع أصله الأدنى وإن سفلن، وفروع أصوله البعيدة دون فروعهن، فيدخل في أصوله أمهاته وإن علون من جهة أبيه وأمه، وفي فروعه بناته وبنات أولاده وإن سفلن، وفي فروع أصله الأدنى أخواته من الأبوين أو من أحدهما، وبناتهن وبنات الإخوة وأولادهم وإن سفلن. ودخل في فروع أصوله البعيدة العمات والخالات وعمات الأبوين وخالاتهما وإن علون، فلم يبق من الأقارب حلالا للرجل سوى أصوله البعيدة، وهن بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات. والنوع الثاني ما يحرم بالنسب مع سبب آخر، وهو المصاهرة، فيحرم على الرجل حلائل آبائه وحلائل أبنائه وأمهات نسائه وبنات نسائه المدخول بهن، فيحرم على الرجل أم امرأته وأمهاتها من جهة الأم والأب وإن علون، ويحرم عليه بنات امرأته وهن الربائب وبناتهن وإن سفلن، وكذلك بنات بني زوجته وهن بنات الربائب، ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا، وامرأة ابنه وإن سفل. ودخول هؤلاء في التحريم بالنسب ظاهر، لأن تحريمهن من جهة نسب الرجل مع سبب المصاهرة. وأما أمهات نسائه وبناتهن فتحريمهن مع المصاهرة بسبب نسب المرأة، فلم يخرج التحريم بذلك عن أن يكون بالنسب مع انضمامه إلى سبب المصاهرة. فإن التحريم بالنسب المجرد والنسب المضاف إلى المصاهرة يشترك فيه الرجال والنساء، فيحرم على المرأة أن تتزوج أصولها وإن علوا، وفروعها وإن سفلوا، وفروع أصلها الأدنى وإن سفلوا، من إخوتها وأولاد الإخوة وإن سفلوا. ويحرم عليها كذلك أن تتزوج فروع أصولها البعيدة وهم الأعمام والأخوال وإن علوا دون أبنائهم، فهذا كله بالنسب المجرد. وأما بالنسب المضاف إلى المصاهرة فيحرم عليها نكاح أبي زوجها وإن علا، ونكاح ابنه وإن سفل بمجرد العقد، ويحرم عليها زوج ابنتها وإن سفلت بالعقد، وزوج أمها وإن علت، لكن بشرط الدخول بها. القسم الثاني التحريم المؤبد على الاجتماع دون الانفراد، وتحريمه يختص بالرجال لاستحالة إباحة جمع المرأة بين زوجين، فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى، فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح. قال الشعبي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يصلح له أن يتزوجها. وهذا إذا كان التحريم لأجل النسب، وبذلك فسره سفيان الثوري وأكثر العلماء. فلو كان لغير النسب مثل أن يجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها، فإنه يباح عند الأكثرين، وكرهه بعض السلف. فإذا علم ما يحرم من النسب فكل ما يحرم منه فإنه يحرم من الرضاع نظيره، فيحرم على الرجل أن يتزوج أمهاته من الرضاعة وإن علون، وبناته من الرضاعة وإن سفلن، وأخواته من الرضاعة وبنات أخواته من الرضاعة، وعماته وخالاته من الرضاعة وإن علون دون بناتهن. ومعنى هذا أن المرأة إذا أرضعت طفلا الرضاعة المعتبرة في المدة المعتبرة صارت أما له بنص كتاب الله، فتحرم عليه هي وأمهاتها وإن علون من نسب أو رضاعة، وتصير بناتها كلهن أخوات له من الرضاعة، فيحرمن عليه بنص القرآن. وبقية التحريم من الرضاعة استفيد من السنة، كما استفيد من السنة أن تحريم الجمع لا يختص بالأختين، بل المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كذلك. وإذا كان أولاد المرضعة من نسب أو رضاع إخوة للمرتضع فيحرم عليه بنات إخوته أيضا. وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من تزويج ابنة حمزة وابنات أبي سلمة، وعلل بأن أبويهما كانا أخوين له من الرضاعة، كما في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنه. ويحرم عليه أيضا أخوات المرضع لأنهن خالاته من الرضاع، وينتشر التحريم أيضا إلى الفحل صاحب اللبن الذي ارتضع منه الطفل، فيصير صاحب اللبن أبا للطفل فهو أبوه من الرضاع، وتصير أولاده كلهم من المرضعة أو من غيرها من نسب أو رضاع إخوة للمرتضع، ويصير إخوته أعماما للطفل المرتضع. وهذا قول جمهور العلماء من السلف، وأجمع عليه الأئمة الأربعة ومن بعده. وقد دل على ذلك من السنة ما روت عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها بعدما أنزل الحجاب. قالت عائشة: فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قالت: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنه، أخرجه الشيخان من رواية عائشة رضي الله عنه. وينتشر التحريم بالرضاع إلى ما حرم بالنسب مع الصهر، إما من جهة نسب الرجل كامرأة أبيه وابنه، أو من جهة نسب الزوجة كأمها وابنتها، وإلى ما حرم جمعه لأجل نسب المرأة أيضا كالجمع بين الأختين والمرأة وعمتها أو خالتها، فيحرم ذلك كله من الرضاع كما يحرم من النسب، لدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وتحريم هذا كله للنسب، فبعضه لنسب الزوج وبعضه لنسب الزوجة، وقد نص على ذلك أئمة السلف، ولا يعلم بينهم فيه اختلاف. وأما قوله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فقالوا: لم يرد بذلك أنه لا يحرم حلائل الأبناء من الرضاع، وإنما أراد إخراج حلائل الذين تبنوا ولم يكونوا أبناء من النسب، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة زيد بن حارثة بعد أن كانت بناه، كما أخرج ذلك البخاري من رواية أنس رضي الله عنه. وهذا التحريم بالرضاع يختص بالمرتضع نفسه وينتشر إلى أولاده، ولا ينتشر تحريمه إلى من في درجة المرتضع من إخوته وأخواته، ولا إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته. فتباح المرضعة نفسها لأبي المرتضع من النسب ولأخيه، وتباح أم المرتضع من النسب وأخته منه لأبي المرتضع من الرضاع ولأخيه. هذا قول جمهور العلماء، وقالوا يباح أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع وأخت ابنته من الرضاع. فهذا التحريم بالرضاع يختص بالمرتضع نفسه وينتشر إلى أولاده، ولا ينتشر تحريمه إلى من في درجة المرتضع من إخوته وأخواته، ولا إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته. هذا الحديث العظيم يدلنا على أصل من الأصول الكبيرة فيما يتعلق بالمحرمات من النساء، ومعرفة المحرمات من النساء من أوجب ما يكون، لأن الإنسان ربما تزوج من هي محرمة عليه على سبيل التأبيد وهو لا يعلم، كما في مسألة لبن الفحل، فإن رجلا لو تزوج امرأتين فأنجب من إحداهما بنتا وأنجب من الأخرى ذكرا، فرضع طفل من الأطفال لا يمت إلى هذا الرجل بصلة قرابة، فرضع من امرأته التي أنجبت ذكرا فصار أخا لهذا الطفل من الرضاع، قد يفتيه أو قد يفتي هو نفسه بأنه يحل له أن يتزوج ابنة الرجل التي هي من امرأة أخرى لم يرضع منه، وهذا خطأ بين، فهي أخته أيضا من الرضاع، لأن هذا الرجل هو صاحب اللبن وقد رضع من امرأته فصار أبا له في الرضاع، فإذا أخته التي من المرأة الأخرى التي لم يرضع منها هي أخته أيضا لأب من الرضاع، وإن لم تكن أخته لأم فهي أخته لأب من الرضاع. فهذا شائع بين المسلمين، يقع فيه كثير من الناس عند إرادة الزواج، وعدم معرفته يؤدي إلى كثير من الخلل وإلى الوقوع على المحرمات. ومعلوم أنه متى علم أن التحريم قد انتهك فيجب التفريق فورا، وإن كان قد أنجب منها ما أنجب وعاش معها ما عاش فإنه يجب التفريق فورا. فهذا أمر كبير، فينبغي على الإنسان أن يتعلم، وأيضا ينبغي على الإنسان أن يعلم الرضاع المعتبر الذي يقع به التحريم، لأنه قد لا يقع التحريم بالرضاع وهو يحسب أنه واقع به، وقد يتساهل فلا يعد الرضاع محرما وهو محرم. فهذه من الأمور المهمة، وقد وفق الله إلى كتابة كتاب في هذا الأمر برأسه، وهو المحرمات من النساء، لأنه من أهم المهمات في هذا المجتمع الذي نعيش فيه. المحرمات يعني الممنوعات، لأن التحريم بمعنى المنع، ومنه حريم البئر أي ما دنا منه، فإنه يمنع من إحياء ما حول البئر. هل المحللات محدودات أو معدودات؟ المحللات معدودات أو محدودات؟ الجواب محدودات، والمحرمات معدودات. فالمحللات محدودات والمحرمات معدودات. فإذا شككنا فالأصل الحل، لأن المحدود بالإطلاق إذا لم نتيقن أنه خرج منه شيء فالأصل عموم. والمحرمات في النكاح قسمان: محرمات على الأبد ومحرمات إلى أمد. محرمات على الأبد ومحرمات إلى أمد. والمرجع في التحريم والتحليل إلى الكتاب والسنة، فما دل الكتاب والسنة على تحريمه فهو حرام، وما لا فلا. والمحرمات من النساء هن النساء اللاتي يحرم على الرجل أن يتزوج بهن، وهن على قسمين: محرمات على سبيل التأبيد ومحرمات على سبيل التأقيت، محرمات إلى أبد ومحرمات إلى أمد. إلى الأبد على سبيل التأبيد، إلى أمد على سبيل التأقيت. هذا الموضوع مهم، وقد ساق الحافظ ابن رجب هذا الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بالرضاع، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم التحريم بالرضاع كالتحريم بالنسب. المحرمات من النسب هن اللائي ذكرهن الله تبارك وتعالى في آيات النساء. الأم محرمة، محرمة على سبيل التأبيد، وتحريمها بالنسب، وكذلك يكون تحريمها بالرضاع إذا كانت أما من الرضاع. فالأم من النسب يدخل فيها كل من لها عليك ولادة وإن بعدت، ويدخل في البنت كل ما لك عليها ولادة. الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، العمة كل أخت لأبيك أو لجدك وإن علت، الخالة كل أخت لأمك أو لجدتك وإن علت وارثة أو لا، بنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن. فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء، كما هو نص الآية في سورة النساء وما عداهن، فيدخل في قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، كبنت العمة وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة. وأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله تعالى منهن الأم والأخت، وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس له وإنما هو لصاحب اللبن، دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع. فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما كأخواتهما وأصولهما وفروعهما. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن، كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط، لكن بشرط أن يكون الرضاع 5 رضعات في الحولين كما بينته السنة، وهو الرضاع المعتبر كما ورد ذلك في صحيح مسلم. وأما اشتراط الحولين فلحديث أم سلمة الذي أخرجه الترمذي وصححه الألباني. أما المحرمات بالصهر: محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع ومحرمات بالصهر. والمحرمات بالصهر 4: حلائل الآباء وإن علوا، وحلائل الأبناء وإن نزلوا وارثين أو محجوبين، وأمهات الزوجة وإن علوا. فهؤلاء 3 يحرمن بمجرد العقد، والرابعة الربيبة وهي بنت زوجته وإن نزلت، فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته، كما قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال الجمهور إن قوله اللاتي في حجوركم قيد خرج بمخرج الغالب، وصفة كاشفة لا مفهوم له، الصفة الكاشفة لا مفهوم له. فلا يقولن أحد وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهذه الربيبة لم تكن في حجري وإنما تربت لا في بيتي، ولا عندي، وإنما تربت عند غيري، فحينئذ لا تدخل في منطوق الآية. فيقال قوله تعالى التي في حجوركم هذه صفة كاشفة، والصفة الكاشفة لا مفهوم لها، هذا قيد خرج بمخرج الغالب لا مفهوم له. فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره، ولكن للتقييد بذلك فائدتين: إحداهما التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة، وأنها كانت بمنزلة البنت فتربت في حجرك، فمن المستقبح إباحتها. وأما الفائدة الثانية ففيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة، وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. وأما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرمه، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فكل امرأتين بينهما رحم محرم، لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرمت عليه، فإنه يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. ومن المحرمات في النكاح المحصنات من النساء أي ذوات الأزواج، فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها إلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبرأ. وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها، لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول، ولقصة بريرة رضي الله عنها حين خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله عليكم أي الزموه واهتدوا به، فإن فيه الشفاء والنور، وفيه تفصيل الحلال والحرام. ودخل في قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم كل ما لم يذكر في هذه الآية، فإنه حلال طيب، فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر، لطفا من الله ورحمة وتيسيرا منه تعالى لعباده. قسم العلماء المحرمات إلى قسمين: إلى محرمات على الأبد، وإلى محرمات إلى أمد. القسم الأول التحريم المؤبد، يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات فلا تحل أبدا، لأن سبب التحريم مؤبد لكونه ملازما للمرأة غير قابل للزوال بحال، فمتى تحقق السبب في المرأة لا ينفك عنه، كالقرابة المحرمية من أمومة وبنوة وأخوة. وأسباب تحريم المرأة على التأبيد بحيث لا تحل بحال ثلاثة أسباب: النسب والمصاهرة والرضاع، وقد ذكرها الله رب العالمين في آية النساء. فذكر الله رب العالمين في تلك الآية العظيمة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ذكر جميع المحرمات في تلك الآية العظيمة، وهذا بحول الله تبارك وتعالى وقوته تفصيل لتلك الأسباب. المحرمات من النسب، المراد بالمحرمات من النسب ما كان بسبب القرابة القريبة التي يسمى صاحبها ذا رحم محرم، وتفصيلها ما يلي: النوع الأول أصول الرجل أي أمه وجدته مهما علت، سواء كانت من جهة الأب أم من جهة الأم، والأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة وإن بعدت، فيدخل في ذلك الأم وأمهاتها وجداتها وأم الأب وجداته مهما علون. والدليل على ذلك كما مر في آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم، ويشمل تحريم الأمهات الجدات، وذلك ثابت بالإجماع. وتحريم الجدات قال بعض أهل العلم إنما ثبت بعبارة نص قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، لأن المراد بالأمهات الأصول من النساء. قد تقول: هذا نعرفه لا يحتاج إلى مزيد بيان، لكن سيأتي كما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فنحن نحتاج إلى معرفة هذا من أجل أن نعرف ما يأتي بعد مما قد يقع فيه الاشتباه. يعني قد يقول قائل نحن لا نحتاج إلى ذكر أن الأمة محرمة ولا أن الجدة محرمة، نحن نعرف هذا، وهل هناك من لا يعرفه؟ فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلكي نعرف المحرمات من الرضاع علينا أن نعرف المحرمات من النسب، من أجل أن نعرف ما يأتي بعد مما قد يقع فيه الاشتباه ومما لا يلتفت إليه كثير من الناس فيما يتعلق بالمحرمات من الرضاع. المحرمات من النسب، أول ذلك أصول المرء، أمه وجدته مهما بعدت، درجة الجدة سواء كانت من جهة الأب أم من جهة الأم. النوع الثاني فروع الرجل، وفروع الرجل هن بناته وبنات أولاده مهما نزلن، لقوله تعالى وبناتكم، لأن المراد بالبنات الفروع من النساء. الأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، البنت اسم لكل أنثى لك أنت عليها ولادة، أو كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو بدرجات، فيدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها وبنات أولاده مهما نزلن، لقوله تعالى وبناتكم. النوع الثالث من المحرمات للنسب فروع أبوي الرجل، أي أخواته وبنات أخواته وإخوانه مهما نزلت درجتهن ومهما نزلت درجة أولئك المذكورين في هذه الجملة. الأخت كل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما فتكون شقيقة وتكون من أب وتكون من أم. وأما بنت الأخ فكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة، وكذلك بنت الأخت. ففروع أبوي الرجل أي أخواته وبنات أخواته وإخوانه مهما نزلت الدرجة، سواء أكان الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب أو لأم، لقوله تعالى وأخواتكم، ولقوله تعالى وبنات الأخ وبنات الأخت. النوع الرابع من المحرمات للنسب فروع أجداد الرجل وفروع جداته، بشرط أن تنفصل الفروع بدرجة واحدة، يعني العمات والخالات لأبوين أو لأب أو لأم. فالعمات والخالات وعمات أصله وخالات أصله كذلك، لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم. والعمة كل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما، والخالة كل أنثى شاركت أمك في أحد الأصلين أو فيهما معا. وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك فهي خالته، أخت أم أبيك فهي خالته، فتكون الخالة من جهة الأب. خلاصة القول في المحرمات من النساء بسبب القرابة النسبية أن المرأة متى كانت أصلا أو فرعا أو كانت فرعا لأحد أبويك أو جديك حرمت عليك تحريما مؤبدا، فهذه هي القاعدة. فالقاعدة في المحرمات من جهة القرابة النسبية، أي من جهة النسب، أن المرأة متى كانت أصلا أما أو جدة لأب أو أم أو فرعا بنتا أو بنت ابن أو بنت بنت أو فرعا لأحد أبويه الأخت أو جديه العمة والخالة حرمت عليه تحريما مؤبدا. حكمة تحريم التأبيد لا يعلمها على الحقيقة إلا الله، ولكن عند النظر يمكن أن يستخلص أهل العلم أمورا، منها أن صلة المرء وقرابته بكل نوع من المحرمات التي تكون على سبيل النسب من أقوى الصلات ومن أمتن القرابات. فالإنسان جزء من أمه، تكون في رحمها وتغذى من أجزائها جنينا وطفلا ونبت بنيانه منها، وكذلك البنت قطعة منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما فاطمة بضعة مني، والبضعة القطعة من اللحم. الأخ والأخت فرعان حضرا من أصل واحد، وهما مرتبطان أشد الارتباط من حيث منبتهما ومنشأهما، وبنات الأخ وبنات الأخت بمنزلة بنات الرجل ذاته، وصلة المرء بعماته وخالاته كصلته بأصله كأبيه وأمه. وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أن الخالة أم. وأيضا يأمرنا الله تبارك وتعالى بصلة الرحم، ويحرص على أن تبقى العلاقة الرحمية بمن أعمى يعرضها للقطيعة والخصومة والمهاجرة والمنازعة. ونكاح هؤلاء يفضي إلى قطيعة الرحم، لأن النكاح لا يخلو من مباسطات تجري بين الزوجين عادة، وبسببها تجري الخشونة بين الزوجين أحيانا، وذلك يفضي إلى قطع الرحم التي أمر الله بها أن توصل. فالنكاح لو وقع مع ما ذكر من المحرمات على سبيل النسب يكون قاطعا للرحم لا محال، ومفضيا إلى حرام، والمفضي إلى الحرام حرام كما هو معلوم. من الحكمة أيضا أن الإسلام فرض احترام الصغير للكبير، وفرض طاعته في أمره في غير معصية، وفرض شفقة وعطف الكبير على الصغير. وهذه الأمور من الواجبات لا يمكن أن تكون مع الزواج. لو تصور إباحة زواج الابن بأمه لانقلب الوضع، لأن الحقوق الزوجية بالزواج لا تستقيم مع الحقوق المستحقة بالقرابة، فللأم حق لازم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزمها فإن الجنة تحت قدميها. وفي رواية ابن ماجة وقد صحها الألباني: ويحك، الزم رجلها فثم الجنة. وللزوج على امرأته حق واجب، وحينئذ تختلط الأمور، وهذا ليس من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الخلاصة أن اللائي يحرمن تحريما مؤبدا للنسب هن: الأم والجدة، البنت وبنت الابن، وبنت البنت، وبنت بنت الابن. فالبنت وإن نزلت، الأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، بنت الأخ وبنات بنت الأخ وبنت ابنه لقول الله تعالى: وبنات الأخ. بنت الأخت وبنت ابنها وبنت بنتها لقول الله تعالى: وبنات الأخت. العمة، وهذا هو النوع السادس، والخالة، قال تعالى: وعماتكم وخالاتكم. فهذه السبعة الأنواع هي ما حرمه الله تبارك وتعالى بسبب النسب، أي بسبب القرابة القريبة. وهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء. نعرف ذلك حتى نفهم قول الرسول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لأننا إذا لم نعرف المحرمات من النسب فكيف نعرف المحرمات من الرضاع؟ عرفنا الآن المحرمات من النسب. المحرمات للمصاهرة، أي بسبب المصاهرة، أنواع أيضا. منهن المحرمات تحريما مؤبدا بسبب المصاهرة، أي بسبب القرابة الناشئة عن الزواج. وهذه هي المصاهرة، وهي أنواع. النوع الأول: أصول زوجته، أصول زوجة الرجل، أي أم زوجته وأم أمها وأم أبيها وإن علت. ولا يشترط في التحريم الدخول بها، بل بمجرد العقد عليها يحرمها. لو عقد على البنت حرمت الأم على سبيل التأبيد، وإن لم يدخل بالبنت فلا يشترط الدخول، مجرد العقد على البنت يحرم الأم. فلو طلقها ولم يدخل بها، أي بالبنت، صارت الأم محرمة عليه على سبيل التأبيد. هذا مما لا يعرفه كثير من الناس. عقد على بنت وطلقها ولم يدخل بها، أمها هو من محارمها على سبيل التأبيد. فعند سلامة النيات واستقامة الأخلاق يكون رفيقا لها في السفر، في الحج وفي العمرة وفي غير ذلك، وله أن يدخل عليها في أي وقت شاء، إذ هي محرمة عليه على سبيل التأبيد، مع أنه لم يدخل ببنتها. النوع الثاني: فروع زوجة الرجل المدخول بها، أي ابنة زوجته التي دخل بها، أي ابنتها من غيره، ويدخل في ذلك بناتها وبنات بناتها وإن نزلن، لأنهن من بناتها. الربائب جمع ربيبة، وهي بنت زوجة الرجل من غيره، بنت امرأته من غيره، يعني كانت متزوجة وأنجبت بنتا ثم مات عنها زوجها أو طلقها ثم تزوجها هو، فابنتها بالنسبة له يقال لها ربيبة، والجمع ربائب. وربائبكم التي في حجوركم، في حجوركم كما مر صفة كاشفة لا مفهوم لها، حتى لا يقول إنسان إنها لم تكن في حجري فتحل لي، لأن الله تعالى قال اللاتي في حجوركم، فيقال هذه صفة كاشفة، وهو وصف لبيان الغالب في هذا الشأن، فخرج بمخرج الغالب لا مفهوم له. النوع الثالث زوجة فرع الرجل، يعني زوجة الابن وابن الابن وابن بنته وإن نزل. النوع الرابع زوجة أصل الرجل، زوجة أصل الرجل يعني زوجة أبيه وكذلك زوجة جده، فهي محرمة على سبيل التأبيد، والسبب المصاهرة، فهي زوج أبيه أو زوج جده فهي محرمة عليه تأبيدا مهما بعدت درجة الأصل، سواء كان الجد من جهة الأب كأبي الأب أو من جهة الأم كأبي الأم، فزوجة الجد كزوجة الأب، كل ذلك مما حرم الله رب العالمين على سبيل التأبيد. يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه بمجرد عقد الأب عليه، يعني إذا عقد الأب على امرأة ثم طلقها لا يحل لابنه أن يتزوجها، فإنها تحرم عليه بمجرد عقد الأب عليه حتى وإن لم يدخل به. فإذا طلقها أو مات عنها ولم يدخل بها فإنها تصير محرمة على سبيل التأبيد بالنسبة للابن أو بالنسبة للحفيد إن كانت زوجة جده. فخلاصة القول في المحرمات بسبب المصاهرة أن المرأة إن كانت أصلا أو فرعا لزوجة الرجل أو كانت زوجة لأصله أو لفرعه حرمت مؤبدا، والحرمة ثابتة بنفس العقد فيما عدا بنت الزوجة الربيبة، فإن حرمتها ثابتة بالدخول بأمها لا بالعقد على أمه، يعني إذا عقد على أمها ثم طلق الأم قبل أن يدخل عليها له أن يتزوج ابنتها، وأما العكس فممنوع. فملخص المحرمات من المصاهرة أم زوجته وجدات زوجته وإن علون، والتحريم يكون بمجرد العقد، زوجة الابن وزوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت وإن نزل، بنت الزوجة من غيره وهي الربيبة، وبنات بناتها وبنات أبنائها وإن نزلن، وذلك بالدخول على الأم لا بمجرد العقد، زوجة الأبي وزوجة الجد بمجرد العقد. نحن نحتاج هذه الأحكام لأمور كثيرة، منها لا يتورط المرء في الزواج ممن هي حرام عليه تأبيدا ويحيا في الحرام وفي السفاح وهو لا يدري، وربما أنجب وعاش سنوات وصار له منها رجال ونساء، ثم إذا ما علم التحريم وجب التفريق. وأيضا لما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى في النظر والخلوة، لأن المرأة ربما تحرج من النظر إلى من هي حرام عليه كأمه فتكون محرمة عليه على سبيل التأبيد وهو يحسب أنها أجنبية عنه، فيتورع ويقع أمر كبير. فهذا الأمر كله مما بينه الله تبارك وتعالى، مر التحريم للنسب ومر التحريم للمصاهرة، ويأتي المحرمات بسبب الرضاع، هو الحديث الذي معنا. يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من النساء، لأن الرضاع جعل صلة الرضيع بمن أرضعته كصلته بأمه التي ولدته. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يجب أن نفهم هذا، لأن كثيرا من الناس يتورطون فيه. هناك صور قد لا يتصورها كثير من الناس، مسألة لبن الفحل، الرجل يكون متزوجا بامرأتين ترضع إحداهما من غير ولدها ذكرا وترضع الثانية من غير ولدها جارية ليس هذا الذكر بابن تلك المرأة، وكذلك الجارية ليست ببنت لتلك المرأة، الزوجة الثانية للرجل ولكن اللقاح واحد، والرجل هو صاحب اللبن كما يقول الفقهاء، لا يجوز أن يتزوج هذا الولد تلك الجارية مع أنهما لم يتوفرا على ثدي واحد، وهذا يقع كثيرا، ويتزوج أخته من الرضاع وهو لا يدري. رجل له امرأتان وضعت كلتاهما، وجاء ذكر أجنبي فرضع من إحداهما، وأنثى أجنبية فرضعت من الأخرى، لا يحل هذا الذكر لتلك الأنثى ولا تحل له، هي أخته من الرضاع، أخته لأب، لأنهما اشتركا في لبن الفحل. هذا غامض جدا وقد يقع كثيرا ولا يتصور، فيقال لم يتوفر على ثدي واحد وهما أجنبيان بعضهما عن بعض، فهذا الذكر رضع من امرأة وهذه الأنثى رضعت من الزوجة الأخرى، ولكن اللقاح واحد هو لبن الفحل، فهما أخوان لأب من الرضاع. من يتصور هذا في هذا العصر إلا من رحم الله، ويقع في زواج من هي محرمة عليه على سبيل التأبيد ويحسب أنه يحسن صنعا، وهذا مما ينبغي أن يذاع وينشر في الأمة، لأن هذا الأمر يقع الخطأ فيه كثيرا لعدم العلم به لا لتعمد مجاوزته. اتفق جمهور أهل العلم على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة، وقرروا قاعدة عامة في التحريم بالرضاع هي كل ما تحرم المرأة بسببه قرابة ومصاهرة تحرم رضاعا، فتكون المحرمات بالرضاع ثمانية أنواع من النساء، الأربع المحرمات بالنسب والأربع المحرمات بالمصاهرة، ثمانية أنواع على التفصيل الآتي: النوع الأول أصول الرجل من الرضاع، أمه من الرضاع، وجدته من الرضاع، سواء من جهة أمه من الرضاع لأمها وكذلك فيما يتعلق بأبيه من الرضاع، فأمه وجدته من الرضاع. أصول الرجل من الرضاع: أمه التي أرضعت، وأمها وأم أمها وإن علت، وأمها وأم أمها وإن علت. النوع الثاني فروعه من الرضاع: بنته من الرضاعة، وبنت بنته من الرضاعة، وبنت ابنه من الرضاعة مهما نزلت، كما مر في مسألة لبن الفحل، كما يقول العلماء إنما يصير أبا لمن رضعت بسبب اللبن الذي هو كان سببا فيه، يعني من رضعت من امرأته فهو أب لها فتحرم عليه لأنها بنته من الرضاع، هي ابنته من الرضاع، هن بنته رضاعا وبنت بنته وبنت ابنه رضاعا مهما نزل. النوع الأول أصول الرجل من الرضاع، الثاني فروعه من الرضاع وإن نزلت، النوع الثالث فروع أبويه من الرضاع، أي إخوته، فروع أبويه لا أصول أبويه، فروع أبويه أي إخوته وبنات إخوته رضاعا مهما نزلن، سواء اتحد زمن الرضاع أم لم يتحد، فكل من رضع من امرأة صار أخا لأولادها وإن اختلفت أوقات الرضاع، وهذا أيضا يقع فيه الخطأ، فيقول إنما رضعت على فلانة ولم أرضع على فلانة التي أتت بعدها أو التي ولدت قبلها، ولكن ما دام قد رضع من أمها فكل بناتها حرام عليه، وهذا يغفل عنه كثير من الناس، يحسب أنه لا بد من أن يقع التوافق في زمن الرضاع. النوع الرابع فروع الجد والجدة من الرضاع بشرط انفصالهن بدرجة واحدة، يعني العمات والخالات من الرضاع، عمته من الرضاع وخالته من الرضاع كعمته من النسب وكخالته من النسب. النوع الخامس أصول زوجة الرجل من الرضاع، أي أمها وجدتها من الرضاع مهما علت، ومن أي جهة كانت الجدة، سواء دخل بزوجته أم لم يدخل. النوع السادس فروع زوجته من الرضاع، أي بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها من الرضاع مهما نزلت إذا دخل بزوجته. فإذا كانت زوجته قد أرضعت غير ولده فقد صار أبا لأولئك من الرضاع. النوع السابع زوجة أحد أصوله من الرضاع، أي زوجة أبيه من الرضاع أو زوجة جده من الرضاع، وإن لم يدخل الأب أو الجد بها. النوع الثامن زوجة أحد فروعه من الرضاع، أي زوجة ابنه أو زوجة ابن ابنه رضاعة، وإن لم يدخل الفرع بزوجته. إذن هذه هي التقسيمات لهذا الأمر، وهو ما يتعلق بالتحريم بسبب الرضاع. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.